بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رتب يوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفضحي بها؟ قال: لا، ولكن ابني.
نعم.
قال:
إذا أضحية أنثى فإن لم أجد إلا منيحة أضحي أنثى. نعم.
إن لم أجد إلا منيحة ابني أفضحي بها؟
لا، أنثى. نعم.
قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
سبق نقل كلام المقيم في الحديث السابق، وأن المقيم كان يميل إلى أنها ليست منسوخة، ولكنها ليست مستحبة ولا محرمة ولا مكروهة، وإنما هي مباحة. ذكر هذا في آخر ما نقل فيه السنن، ذكر الأقوال في هذا، قال الحديث تدل على مشروعية هذه الذبائح. كنا نذبح في رجب ذبائح فنكون لهم مطعم من جاءنا، قال هذه تدل على المشروعية. وقال المنذر: ثبت أن عائشة قالت: أمرنا في الفرع من كل 50 في واحدة. وكذلك حديث نبيشة الهذلي: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فقال: في كل سائمة فرع. ثم قال أبو عبيد: هذا منسوخ، كان سابقه يحملها أو لا فرع ولا أي، لا يجب ذلك، ويحمل هذه الحديث على الإذن فيها. قال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة. إلى أن قال في آخر كلام القيم، قال: المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك، أو للصدقة بها أو لطعامه، لم يكن ذلك مكروها. هذا قول لبعضهم، كان مقيم يميل إليه. وقول أنه منسوخ، هذا هو قول الجمهور، كما قال أبو داود أنه منسوخ، هذا قول الجمهور.
ولا تكون مشروع، الله يعفو عنك.
ها؟
ولا تكون مشروع، تكون
ليست مكروهة ولا محرمة، ولكنها مباحة.
ما ينكر على اللي يفعلها شيء
على هذا القول. أما قول الجمهور قال لها منسوخ. وهذا الصواب. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. ذكره المؤلف في باب وجوب الأضحية، في باب ما جاء في إجاب الأضحية، استدل بقوله: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. هذا دليل على الوجوب، لأن الأمر الوجوب، أمرت. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أضحي أنثى وأضحي بها؟ قال: لا، يعني لا تذبح الأنثى، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحرق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله. والشاهد قوله: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قالوا: هذا تدعى الوجوب، الأمر الوجوب، يوم الأضحى أي بجعله، جعله الله يوم الأضحى لهذه الأمة عيدا. قال: أرأيت، يعني أخبرني، إلا منيحة أنثى أضحية أفأضحي بها؟ والمنيحة هي ما كان معروفة في العرب، أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفع بها ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطى لينتفع بصوفها وبرها زمانا ثم يردها، وكذلك إذا أعطاه نخلة يأكل من ثمرها في وقت الرطب. قال الطيبي: ولعل المراد من المنيحة هنا ما يمنح بها، وإنما منعه لأنه إنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به. أنثى قيل وصف منيحة، وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر. قال: فتلك أي الفعال تمام وضحيتك. تلك يعني قال تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام وضحيتك عند الله، يعني تمام وضحيتك يعني تامة بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. قال الشارع: ثم ظاهر هذا الحديث، ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز، يعني قال أمرت، قال أمرت بيوم الأضحى، هذا دليل على الوجوب إلا على العاجز. هذا الرجل عاجز ما عنده إلا منيحة، هذه مصدر رزقه كما يقولون، ما عنده إلا المنيحة يشرب منها ويأكلها، فلم يأمره بذبحها. فظاهر الحديث يقول الشارح وجوب الأضحى إلا على العاجز، ولذلك قد قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر. قال الفتح: قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عند الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعي والجمهور سنة، سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه الشافعي من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم المؤسر، تجب على المقيم المؤسر، أما المسافر فلا، المقيم لابد يكون مقيم في وقت الضحية موسر. وعن مالك مثله، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعن محمد بن حسن: هي سنة غير مرخص في تركها. قال طهر: وبه نأخذ. والحديث أخرجه النسائي لكن في صحته اختلف أكثر، مشكال على سنة الحديث.
قال أحسن الله إليك: حسن إسناد قوي من أجل عيسى ابن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره
إسناد قوي
من أجل عيسى بن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه في ثقات التابعين من أهل مصر، وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أيوب بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها.
نعم إذا صح فهو محمول على أنها العاجز، لا على مذهب الجمهور، على المذهب الثاني أنها واجبة إلا على العاجز، لكن في وجوبها نظر. قال أمرت بيوم الأضحى، هذا أمر، لكن وصل الأمر الوجوب، لكن قد يأتي صارف يصرفه، والأدلة كثيرة فيها دلالة على أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، كما سيأتي في الحديث الذي سوقها المؤلف رحمه الله، في حديث تدل على الاستحباب. النبي أمر بكبش أقرن وضحى بكبشين أملحين، وليس فيه أوامر صريحة، كلها تدل على الاستحباب. فالأقرب ما ذهب إلى الجمهور أنها مستحبة، وقول بأنها واجبة على الموسر المستطيع له وجاهته، كما ذكر الشيخ الإسلام والجماعة له وجاهته في غير المستطيع لا يجب عليه، وهذا يدل على أن غير المستطيع لا يجب، لأن هذا ليس عنده إلا أنثى منيحة، فلهذا لكن يبقى إشكال كونه يأخذ من شعره وأظفاره ويقص شاربه، يعني يتشبه بالمضحين، يمتنع في العشر من أخذ شاربه وأظفاره وشاربه، فإذا انتهى العشر أخذ من شعره وأظفاره وقص شاربه وحلق عنفه، فصار عمل بما يستطيع. إشكال ما تكلم على ولو لك تأخذ من شعرك وأظفارك.
الله يعفو عنك، فيه السندي على سنة الشيء يتكلم عن هذا، الله يعفو.
مشكور
قوله ولكن تأخذ إلى آخره، كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ، فذلك يكفيه إذا لم يجد الأضحية، والله تعالى أعلم.
نعم، يتشبه بهم، يتشبه بالمضحين، هذا الذي يستطيع يبتلع منه، لكن يعني في النفس من شيء، يعني في النفس شيء من هذا كله يمتنع ولا يريد، وهو ليس عنده شيء يذبحه. ها شو الحديث ضعيف شغال؟ اقرأ كلامه. ها أي إشكال؟ اقرأ كلامه. ها من الذي يذكره؟ طيب وش يقول؟ يقول ضعيف بس
ضعيف، الله يحسن ليك.
ها
بس ضعيف.
ها ولا ذكر السبب؟
نذكر نقرا السند الله يعفو عنك في سنة شاي.
ها لا 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 ما يذكر السبب يعني. بينما شعيب يقول سند قوي. ها
نعم احسن الله اليك، اسناده قوي من اجل عيسى بن هلال الصدفي.
يعني التفاوت بينهم، هذا يقول ضعيف ويقول سند قوي، ولا شك في النفس شيء من كونه يأمره بأن يأخذ من شعره وأظفاره وعالته. نعم.
قال رحمه الله: باب الأضحية عن الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسن الحكم عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشي، فقلت له ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه.
نعم. باب الأضحية عن الميت، ما حكمها؟ هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ ذكر في حديث حنش عن علي رضي الله عنه كان يضحي بكبشين، وأن النبي أوصاه بذلك. والحديث سنة شريك بن عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه، لأنه لما تولى القضاء شريك بن عبد الله النخعي القاضي تولى القضاء فانشغل بالقضاء فضعف حفظه، فصار ضعيفا في الرواية. وفيه حنش أيضا الصنعاني تكلم في غير واحد، حنش في كلام قال المنذر: حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني، والحديث أخرجه الترمذي، وقال غريب الأنف إلا بحديث شريك. وحنش تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي: وكان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك هو ابن عبد الله القاضي في مقال، قد أخرج له مسلم المتابعات. فالحديث فيه ضعف، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي أن يضحي، لكن ثابت عنه صوته أنه كان يضحي بشيئا من الحي أقرين. يقول أحدهم عن محمد وعلى محمد، وفي الآخر يقول مع من لم يضحي من محمد، هذا ثابت عنه. أما هذا الحديث يكونه أوصى عليا فيها يعني في سنة شريك وحاس الصنعاني، لكن الضحى على الميت مشروعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهم عن محمد وعلى محمد، الثاني عمل بضحي محمد من الأحياء والأموات، ممن شهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه برسالة وبلاغ. قال ثابت عند مسلم والدارمي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم. وقوله أوصاني أن يضحي عنه يعني بعد موته، إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي. وفي رواية صحيح الحاكم أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه علي. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا، فأنا أضحي عنه أبدا. قال الترمذي في جامعة، الترمذي يذكر قوى الفقهاء، قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، يعني ما من راه مشروعا ومن لم يره مشروعا، وإن ضحى فلا يأكله شيئا ويتصدق بها كلها انتهى. وهكذا في شرح السنة الإمام البغوي قال في غنة الألمعي، قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة، فلا يقول كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والكبش الواحد كما كان الأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفريق. وهذا الحديث يعني حديث عمرو بن العاص أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة، عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس وأبي هريرة وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود بن ماجه وأحمد والحاكم وغيره. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ضحى بها، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ضحى بها والتي ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وعن أمته الأحياء. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحى التي ضحى بها بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وعن أمته الأحياء والأموات، وعن أمته الأحياء والأموات. ولم ينقل أن الأضحى التي ضحى بهما رسول الله عن نفسه أو ضحى بهما وأهل بيته عن الأموات بالأحياء والأموات بالأحياء والأموات صدق بجميعها أو تصدق بجزء معين بقدر حصة الأموات. فقال أبو رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وعلى محمد، فيطعمهما جميعا فيطعمهما جميع المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس الرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرب، رواه أحمد. وكان دابه صلى الله عليه وسلم دائما الأكل بنفسه، وبأهله من لحوم الأضحية وتصدقها للمساكين، وأمر أمته بذلك ولم يحفظنه خلافه. وأخذ الشيخان عائشة وفيه قالوا نهينا أن نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. وأخذ مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، فكما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه من غير فرق حتى يقوم الدين على خصوصية. فإن أضحي كبشا أو كبشين أو ثلاثة كباش مثلا عن نفسي وأهل بيتي وعلى أموال ليكفي، فإن عن نفسي وأهل بيتي وعلى أموال ليكفي عن كل واحد لا محالة، ويصل ثوابها لكل واحد بلا مرية، وما بدا لي آكل من لحمها وأطعم غيري وأتصدق فإني على خيار من الشارع. نعم إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين والغرباء، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله. قال يعني يقول إنها ما ينبغي أن نخص الأضحية على الأموات، يعني يشارك يشرك في أضحية الأموات إلا إذا كانت وصية، إذا كانت وصية ينفذها، وإلا فإنه يضحي عن نفسه وعن أقاربه الأموات. نعم.
ما يكون هذا وصية أحسن الله
إليه؟
ما يكون هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟
وين؟
إذا
أوصى عليه. إذا صح وصية، لكن هي ضعيف كما هو معروف. إشكال عنده.
أحسن الله إليك، إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسناء وسوء حفظ الجريد أو شريك وهو النخعي وحنش وهو ابن المعتمر الكوفي تكلم به غير واحد، وأخرجه الترمذي من طريق شريك النخعي بهذا الإسناد، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وهو في مسند أحمد. وقال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ثم ما ذكرتم أحسن الله عنه.
نعم أكثر هذا ولمن الأضحية صدقة من الصدقات تنفع الأحياء والأموات، صواب لا بس، لكن بعض العلماء يقول لا يخص الميت إلا إذا كانت وصية، لا يخص بأضحية خاصة. عند بعض الناس لأن بعضهم يسرفون، حتى بعض الناس تجد أهل البيت يجيب أربع ضحايا خمس ضحايا، الرجل يقول هذه أضحية لأبي وهذه أضحية لأمي، والمرأة تقول هذه أضحية لأبي وهذه لأمي، يضحون بأربع. وبعضهم ينسى نفسه ينسى الأحياء، يضع على الأموات وينسى الأموات على الأحياء، وهي مشروع في حق الحي والغي، يعني هذا فيه مبالغة. ولهذا قال بعض العلماء لا يخص الميت بالأضحية بل يشرك مع الأحياء إلا إذا كانت وصية، خاصة الميت فتنفذ الوصية.
يشرك فيها الله يحسن إليك،
يشرك
فيها الوصية،
يشرك لو تشرك 100 أضحية تجزئ الشاة عن رجل أهل بيته على الأحياء والأموات.
ولو أوصاه يجوز أن يشرك فيها أحد الله يعفو عنك؟
إذا على الوصية تنفذ على حسب الوصية.
العوام عندهم قول أن الموسى يخرجون من قبورهم في يوم الأضاحي، فمن ضحي عنه رجع لقبره، ومن لم يضحى عنه يجلس جالسا. لذلك كانوا يتحمسون أنهم يذبحون لأبائهم وأمهاتهم.
لا هذه خرافة، هذه من الخرافات. تحمس لشيء من أجل الخرافات؟ تحمس من أجل الحديث، حديث أن روح محمد وعلي محمد.
هل هذا شيء يا شيخ ورد في هذا؟
ما لا أعلم شيء. لا أعلم شيء من هذا.
ولا يوجد له مال، يعني
ما يوجد مال؟
يوصي
بخمس.
ولا يوجد له مال؟ لا يوجد له مال.
يعني تطوع
من أهله
ومن زينه بخمس سنوات. مال ليس على الوجب، لو إذا لم يكن له مال حرام، ما ينفذ، ما ينفذ. يجب على الحين أنهم يفعلون شيء؟
أوجب على
إن أحبوا ينفذون إذا كانوا أولاد يبرون وهي فعل فالطاعة يبرون أولادهم لا بأس.
باب البر
نعم.
أحسن الله إليك. الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء.
نعم أصل عن الأحياء هذا هو الأصل.
ولو ضحي عن الأموات لا حرج.
نعم لا صدقة من الصدقة للصدقة، لكن يعني يشرك الأحياء والأموات. الأصل يشرك الأحياء والأموات ولا يخص الميت في الأضحية إلا في الوصية. نعم بس. غير من
عيسى بن هلال الله يعفو عنه.
وقال وهو عيسى أحد. قال عيسى قال طيب العجيب يعني كلهم ثقة إلا الصدفي، بينما شعيب والصدفي قوي سند قوي من أجل الصدفي.
لعلها اعتمد على توثيق ابن حبان الله يعفو عنه.
توثيق ابن حبان متسهل، ابن حبان متسهل، إذا ما وثق غيره ابن حبان أحيانا فلا يكون يعني ما يعتبر ثقة، ابن حبان يتساهل في التوثيق. كيف شعيب يقول قوي من أجل
وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخ في ثقات التابعين من أهل مصر.
لكن كون يقول قوي وصف بالقوة معناه فيها الكلام. لو قال حسن أو قال كارثي لا بأس، يكون قوي في الله. الحج يقول حسن عندك الألباني يقول حاجة ولا ضعيف؟
ضعيف الله يحسن.
ليس بعيدا يعني أنا كتبت على أحد قبل هذا في صحة حديث نظر فليتعمل لأنه في نكارة حتى من نكارة من جهة يقول ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك.
يعني قول السندي الله يعفو عنك
ها شو يقول؟
أنه يقول
أنها توجيه توجيه لكن ما في يعني شخص ما عنده شغل حياة لماذا يأخذ من شعره وأظفاره ويقص شاربه؟ ليس محرما ولا وليس عنده أضحية. نعم هذا.
قال رحمه الله باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ
من كان له ذبح
أحسن الله إليك من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي
ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو وقال أبو داود وهو عمرو بن مسلم ابن
قال أبو داود ما في
قال أبو داود وهو عمرو ابن مسلم ابن أكيمة هكذا الله يحسن إليك
ابن أكيمة
الليثي الجندعي.
نعم قوله تكمل كون أبو داود ما عندك بقية؟
لا الله يحسن إليك.
قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي وفي الرواية السابقة قال الليثي الجندعي بضم الجيم وإسكان النون هذا ذكره يمكن ذكره تبع للشرح.
لا الله يعلم ذكره في الحاشية عندنا
وأنا ذكره كان تابع للمتن. طيب هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه وهذا صحيح. حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يعني شيء يذبحه يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذنا من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، يعني في عشر الحجة. قال ذبح بكسر الدال اسم لما يذبح الحيوان. فإذا هل هلال ذي الحجة يعني ظهر في القاموس، هل الهلال ظهر كأهل وهلا واستهلا بضمهما. استدل بالحج على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر الحجة لمن أراد أن يضحي، فالحديث دليل على أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء من دخول عشر الحجة حتى يضحي. قال فلا يأخذ، والنهي التحريم، وهذا هو الصواب. الحديث يدل على أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرة شيئا من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي، هذا هو الصواب. وقال الشافعي يكره كره التنزيه، يكره كره التنزيه. وقال أبو حنيفة لا يكره. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأسعد الناس من قال إنه كما ذكر ابن القيم من قال بالتحريم، يعني النهي للتحريم. وقيل النهي للكراهة والتنزيه، وقيل لا يحرم، قول أبي حنيفة. وذكر الشارح الخلاف، وكذلك ابن القيم. قال النووي واختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد بن المسيب ورفيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيئا من شعره أو أظفاره حتى يضحي في وقت الضحية. هؤلاء ذهبوا إلى أنه يحرم، قول أحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة التنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة لا يكره. وقال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. انتهى. إذن المسألة فيها ثلاث تقوى. قول الأول قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد وإسحاق وداود أنه يحرم عليه شيء من شعره من دخول الحجة حتى يضحي، والحديث صريح فيها، قال فلا أخذ من شعره. وقول الثاني للشافعي وجماعة أنه مكروه كره التنزيه وليس بحرام. القول الثالث أنه لا يكره، أنه يباح، يجوز أخذ شيء من شعره ولا يكره ولا يحرم. قال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. قال الخطابي اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهوية. وكان مالك والشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب، يعني يستحب الإنسان ألا يأخذ الشعر، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك، رخصوا في أخذ الشعر. الخطابي في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب. هذا كان هذا كلام ابن القيم. كان مالك والشافعي. قال الخطابي واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من الحجة، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهوية. كان مالك والشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. قال الخطابي في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب. على حديث عائشة قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. هذا حديث آخر. قال عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة ويقلدها قاتلا فتلت القلائد. السنة جعل القلادة لها حتى تعرف، يعني هذه السنة مهجورة، وهي إرسال الهدي من بلده. كل إنسان من بلده يرسل الهدي يذبح في مكة،
وهو ليس محرم الله يعفو
عنه. نعم، هو ليس محرم، هو جالس في البلد. هل يكون محرم؟ بعض العلماء يقول يكون يتشابه المحرم، ليس له نخل من شعره حتى تذبح. وأنت عائشة انكرت هذا، قالت أنا فتلت قال إذا هدي النبي فيبعثها ثم لا يمتنع من شيء، لا من شعره. فإذا قيل أنها امتنع، هذه السنة مهجورة الآن، يعني ترسل من بلده، ترسل طول العام ما في التحديد. عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. هذا استدل به الشافعي على عائشة على أنه على أن المضحي له لا يكره أو لا يحرم في حقه آخر شيء.
مكروه كره التنزيل.
إيه؟ قياس، يعني قياس على هذا، ما دام النبي يرسل الهدي ولا يمتنع فكذلك المضحي لا يمتنع. لكن نقول لا، هذا قياس مع الفارق. وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب، يعني المضحي وكذلك من إيش؟ من بعث بالهدي ما يحرم عليه اللباس والطيب مثل المحرم، هذا خاص المحرم كما يحرمني على المحرم. فدل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب. قال المنذر وأخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. وفي لفظ لمسلم فلا مس من شعره وبشره شيئا. قال بعضهم أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر بشر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا يكره. وقيل أراد بالشعر جميع الشعر والبشر الأظفار. ويؤيد هذا أن لفظ مسلم أن لفظ الحديث عند مسلم وعند من ذكر معه مشتمل على الشعر والظهر. قول عن عمرو بن مسلم الجندعي في السابقة قال ليثي الجندعي بضم الجيم بس كان نون وفتح الدال ضم الجندع بطن من بني ليث، هكذا في شرح مسلم على النووي. المقيم رحمه الله تكلم كذا كلام جيد. هل عندك كلام مقيم؟
لا الله يحسني.
ها شنو النص الثاني؟
لا الله يعفو
عنه. ها يعني
نفس اللي حصل لك في كلام للنووي يحصل الله إليه.
قرأه هذه سمعنا
شرح مسلم
أحصل إليه. هذا ما سمعته. قال أنه اختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن الشافعي وابن الصرف إنه يحرم عليه يأخذ شيئا من شعره وأطفاله حتى يضحي في وقت الضحى. وقال الشافعي وأصحابه مكروه كراه تهزيه وليس بحرام. قال أبو حنيفة لا يكره. قال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم بالتطوع دون الواجب. انتهى. كذلك الخطابي له كلام في هذا، حكى نفس الخلاف. وابن القيم كذلك. ابن القيم قال قد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه. من كان ذبح فلا يخرج حتى يخرج. قال اختلفوا في شيئين، في هذا الحديث وفي حكمه. فقال الطائفة أول في صحة الحديث، قال الطائفة لا يصح رفعه وإنما هو موقوف. يعني
على سعيد.
نعم
على سعيد بن المسيب.
نعم نعم موقوف على أم سلمة موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب، ووقفه ثقيل على سعيد قوله، يعني أنه من قوله يقول سلم. ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها أنا مقول أم سلمة هي مقول أم سلمة. ووقفه ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها. ووقفه عبد الرحمن الحربلة وقتاده وصالح بن حسان عن سعيد قوله، يعني من قول سعيد. والمحفوظ عن مالك والمحفوظ عن مالك موقوف. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من وقفه ونزعه في ذلك آخرون. فصححوا رفعه يعني هؤلاء الذين إيش لم يصحوا رفعه وقال الموقوف. والطائفة الثانية قالوا يعني إن هؤلاء وقفوا الآن كلهم الآن كل هؤلاء قالوا بوقفه، وهو عبد الله بن عامر وأبو ضمرة ووقفه عقيل ووقفه يزيد ووقفه ابن أبي ذر عن الحارث عن مسلمة ووقفه عبد الرحمن بن حرملة. قيل: والمحفوظ عن مالك الموقوف. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول ابن وقفه ونزعه في ذلك آخرون. فصححوا رفعه، يعني هؤلاء قالوا بوقفه عدد كبير، والقول الثاني يقابلهم صححوا أنه مرفوع، منهم مسلم الحجاب، مسلم الحجاب الإمام مسلم، ومنهم ابن حبان خرجه في الصحيح، ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه، لا يكون مثلها، هذا حديث قد ثبت شرعا مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا، وأودعه مسلم في كتابه وصحه غير هؤلاء. وقد رفعوا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا شعبة عن مالك عن أبي مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه، ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم، أيعجز أحدكم، أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه. وأما اختلافهم في متنه فذهب الطائفة من التابعين ومن بعدهم، فذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وغيرهم، وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم، وحملوا الحديث على الكراهة. منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد منهم أبو علي وغيره، وذهب الطائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه، وقول أبي حنيفة وأصحابه. والذين لا يقولون به منهم الأعلى قال: وذهب الطائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه، وهو قول أبو حنيفة وأصحابه. والذين لم يقولوا به منهم من أعله بالوقف، وقد تقدم ضعف هذا التعليل، ومنهم من قال هذا خلاف الحديث ثابت عن عائشة متفق على صحته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء. قال الشافعي: فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. قال الشافعي: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المرأة لا يحرم ببعثه بهديه. يقول: البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ومنهم رد هذا الحديث بخلاف القياس، قال: لأنه لا يحرم عليه الوضع واللباس والطيب، فنحن حق الشعر والأظفار، نقيس هذا على هذا. وأسعد الناس يقول مغيب، وأسعد الناس في هذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه، يعني من قال أنه يحرم. وأما حديث عائشة إنها كانت تبعث بالهدي، فإنما يدل على أن من بعث بهدي وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي، رد على من قال من السلف يكون ذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث أم سلمة، ولهذا حكت عائشة ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بفعل الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. حديث يوم سلمة لا أخذ مشاعره، وحديث أن النبي كان يبعث فدية فلا يحرم عليه شيء. كان أحمد يعمل بكل حديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. قد سأل الإمام أحمد وغيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه، هذا وله وجه. ولو قدر بطريق الفرق تعرضهما لكان حديث أم سلمة خاصة وحديث عائشة عام، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا من الأدلة، ويجب حمل حديث عائشة على هذا ما دل عليه، ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعله ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها. وأيضا فعائشة إنما تعلم ظاهرا ما يبشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتغيير الأظهار مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة، فلم تخبر بوقوعه من الصلاة في عشر الحجة، وإنما قالت لم يحرم عليها شيء. وهذا غاية أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة، والظاهر أنها لم ترد بذلك ذلك بحديثها، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح بالنهي فلا يجوز تعطيله أيضا، فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه، عن قوله وشرعه لأمة فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفي المستند إلى رؤيتها، وإن مرادة له يصل بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على أحد، ولم تخبر عن قولها إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا ضعيف لا يعارض، وهذا لا يعارض الصحيح والأفضل. وأما رواية رد الحديث بالقياس، بعضهم قال نقيس على حديث عائشة أن كان يرسل الهدي ولا يبتلع، فكذلك هو الحديث نقيس عليه لا يبتلع. قال وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد وصادم لنص لكفى ذلك في رد القياس. ومعلوم أن رد القياس بصحيح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق. إذا رد الحديث بالقياس يقول هذا رد فاسد، كيف تقيس مع النص؟ قال كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر مختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية. نعم، هذا بما أيضا يعني يعيد ضعف الحديث الذي ليس عنده أضحية، أنه يقول تأخذ من شعرك ومن عانتك وهذا تم أضحيتك. فتقليم الظفر وأخذ الشعر من تمام التعبد بالأضحية. فتقدم حديث عبد الله بن عمرو أول البعض، وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام وضحيتك عند الله. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظهر في العشر ليأخذه مع الله، فيكون ذلك من تمامها عند الله. وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه، فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى، وبالله التوفيق. عارف الخلاصة في هذا أن الصواب في هذا أنه نوضحي يمتنع الحديث صحيح وثابت، والذي يصحه أكثر من الذي وقفه، الصواب الحديث ثابت والقول بأنه وقوف مرجوح وأنه يحرم الأخذ، وأما قول الشافعي وجب أنه يكره فليس بظاهر. نعم للتحريم يأثم، لكن إيش يأثم، لكن الوضحية صحيحة لو أخذ مسألة. هذا يسأل كثير، بعض الناس يبتلوا بحلق اللحاء، يسأل ما الصبر عشرة أيام ما يثبت اللحاء، يسألون يقول إذا أخذ مسألة ما، وما يسأل كذا يسألون لهذا لحلق اللحية، يقول إذا أخذ مسألة هل تصح الوضحية؟ وتصح. بعضهم ما يضحي من أجل حتى يأخذ من لحيته، يقول إذا ضحيت معه ما استطيع أوفر الشعر، فيظن أن هذا مرتب هذا لا يضح، وتب إلى الله عز وجل. ثم يضع في قول آخر أقوال الشافعي مكروه ومنهم ما قال إيش المباح. نعم.
إذا رسل الهدي.
نعم.
كيف يعلم أنها تم دفعها هنا كي يأخذ من شارف
أنها بغالبة الظن أو نعم أو يعني هم يعرفون الطريق المعروف يعني السير مثلا من السبادية أسبوع أو عشرة أيام فإذا رضت هذه المدة يعني ويساعد عليها عرف أنه ذبحه أو أنه يتفق عنه يذبحه في اليوم الفلاني. لكن هذا قال الاسم الصحيح هذا انه يمتنع ما يمتنع الصوم انه ما يمتنع يبقى ثاني ولا يمتنع الرسول ما كان يمتنع ما كان يمتنع
خاص بالاهداء خاص بالاهداء
هي الاهداء المهدي ما يمتنع المهدي ما يمتنع
كان اهداء الرسول صلى الله عليه وسلم
في حجر ذات الشيء في في أي وقت من السنة لكن ما يمتنع حتى يقول مثل ما يعرف حتى يضحي قصدك
ديرة ويوصي أنها
يضحي يعني وحج طيب الحج هذا خلاص معروف الحج معروف أنه يوم الإضحى هو يوم الذبح وآخر من شعره يعني الوقت قصير أخذ مساعده في نفس اليوم يوم العيد ويذبح هذه. نعم
أحسن الله إليك. هل تبطل أضحيته إذا حلق أو قلم؟
لا لا الأضحية صحيحة
ولكن عليه الإثم
على التوبة سؤال على الإثم على أحد الأقوال الثلاثة. نعم نعم أخذ مساعده ولا من أضحيه ولا من بشرته شيئا. نعم
من الحديث الذي
ورد
ما تقرب
به من استئراقة. نعم. هذا سيأتي باب مستحب الضحايا بعد هذا. باب مستحب من الضحايا. هنا قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي قال في الرواية السابقة قال ليث الجندعي بضم الجيم ويسكنون فتح الدال وضمها وجندع بطن من بني ليث هكذا في شرح مسلم النووي. نعم.
قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا.
بركه.